إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أحمد الله جل وعلا إذ جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك الذي ما جمعنا فيه شيء من حطام الدنيا، وإنما اجتمعنا فيه لنصرة دين الله جل وعلا والسعي لإعلاء كلمة الله في الأرض. إنما جمعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. حديثي معكم بإذن المولى جل وعلا وتوفيقه، ومنه نستمد العون، عن الطريقة التي يكون بها الجهاد ناجحا، مقومات الجهاد الناجح. وكلنا يعلم أن المسلم يجب أن يكون منضبطا في جميع شؤونه بالكتاب والسنة، وأن يتقيد في كل ما يأتي ويذر بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. بهذا يفلح العبد في كل ما يأتي ويذر، وكل أعماله تصلح بإذن الله جل وعلا. وأما بغير ذلك فإن العمل مصيره الفشل، ويرد على وجه صاحبه، إذ إن العمل إذا لم يكن من منطلق الكتاب والسنة على فهم السلف فإنه يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله. فالتقيد بالكتاب والسنة في كل شؤون الحياة هو الذي بعث من أجله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أرسل ليطاع ويتبع. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسل الله الرسل من أجل أن نتمثل بذكر محاسنهم فقط، وما أرسل الرسل من أجل أن نعطر المجالس بقراءة سيرهم والتعرف على شمائلهم فحسب، وإنما أرسلهم سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يصدقوا فيما أخبروا به عن الله عز وجل، ويتبعوا ويطاعوا فيما أمروا أداء وفيما نهوا عنه اجتنابا، وأن يعبد الله على وفق ما جاءوا به من الشرائع. فلهذا لا تستقيم الحياة للعبد ولا تصلح شؤون دينه ودنياه إلا بالتقيد بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والتقيد بالكتاب والسنة ليس فقط محصورا على باب أو آخر من العبادات، كل أبواب الشريعة أنت ملزم فيها بالتقيد بضوابط الكتاب والسنة، بل حتى المعاملات إذا كنت ملزما بالتقيد بالكتاب والسنة حتى في أبواب المعاملة، حتى في باب البيع والشراء والدين والقضاء والنكاح والطلاق، كل شؤون الحياة المعاملات التي تدور بينك وبين الآخرين أنت ملزم أن تنضبط فيها بضوابط الشريعة. فما بالك إذن بالعبادات؟ هذا من باب أولى، لأنك تؤديها بقصد التعبد لله عز وجل، فوجب عليك أن تؤديها على الطريقة التي ارتضاها الله عز وجل. ومن تلكم الأبواب العظيمة باب الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لا بد وأن ينضبط فيه العبد بضوابط الكتاب والسنة حتى يكون ناجحا، وحتى تجد من ورائه ما ترجو، وحتى تجني ثمراته في الدنيا والآخرة. فالجهاد الناجح هو الذي يكون على وفق الكتاب والسنة، ويكون ذلك من خلال أمور: الأمر الأول أن تتوفر في الجهاد الشروط الشرعية، أن تتوفر في القتال حتى يكون جهادا في سبيل الله الشروط الشرعية، إذ أنه ليس كل قتال يعد جهادا في سبيل الله، فكم من قتال بين الناس من أجل الرياسات، وكم من قتال بين الناس من أجل أمور شخصية ومن أجل أموال ودنيا، فمثل هذا لا يعد أبدا من الجهاد في سبيل الله، إنما يكون القتال جهادا في سبيل الله إذا توافرت فيه الشروط الشرعية. ولا يخفى على مثلكم هذه الشروط: أن تكون ضد من شرع قتاله شرعا، أن يكون القتال ضد من شرع قتاله شرعا، وأن يكون تحت ولي أمر مسلم ولو كان ظالما فاجرا، وأن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، الراية إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله جل وعلا، فمثل هذا يكون جهادا مثل هذا القتال يكون جهادا شرعيا، ويكون جهادا في سبيل الله جل وعلا. فإذا الأمر الأول حتى يكون الجهاد ناجحا أن تتوفر فيه الشروط الشرعية. الأمر الثاني الذي لا بد منه حتى يكون الجهاد في سبيل الله ناجحا، الإخلاص وحسن النية من الأفراد، الإخلاص وحسن النية من الأفراد. فكم من رجل يأتي مع المقاتلين والجهاد شرعي، ولكن نيته تختلف عن نية الآخرين، فمن الناس من يقاتل حمية أو يقاتل عصبية أو يقاتل لمغنم أو يقاتل لغير ذلك، فمثل هذا جهاده هو ليس ناجحا، وإن كان ناجحا لغيره ممن شاركه في نفس القتال. فلا بد أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في جهاده، ولا يبتغي بجهاده إلا رضا الله جل وعلا ونصرة دين الله تبارك وتعالى. والنفس أمارة بالسوء،
فيحتاج الإنسان إلى مجاهدتها على ذلك، ومجاهدة النفس على النية في كثير من الأحيان أكثر من مقاتلة الأعداء. مجاهدة النفس على النية وعلى صلاح النية أحيانا أو في كثير من الأحيان يكون أقوى وأشد وأعسر من قتال العدو، لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى الشهوات وإلى الدنيا، فتحتاج معها إلى معارف من أجل أن تلزمها بحسن النية وحسن المقصد، وأن تصرفها عما تريد من النوايا السيئة التي تفسد عليك العمل. وأنتم تعلمون أهمية الإخلاص، وأن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا. لو قتل العبد قتل في جهاد شرعي ولكن النية ليست خالصة ذهب جهاده وقتله هباء منثورا. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم مجاهد. مجاهد فيعرفه الله بنعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم وقد كان في جهاد شرعي وقاتل حتى قتل. الناس بالظاهر يغبطونه على ما فاز به لأنهم لا يطلعون على الخفايا والنوايا، وهو عند الله يكب على وجهه في نار جهنم. تحرص على الإخلاص وأن يكون نيته رضا الله والأجر والثواب، لا المغنم ولا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك. إنما تقاتل من أجل الله ولإعلاء كلمة الله، فإن عشت وقد كتبت لك العبادة مقبولة عند الله، وإن قتلت قبلت عند الله من الشهداء لحسن النية. وقبول الأعمال موقوف على النيات، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال وقبول الأعمال مرتب على النيات، فإن كانت النية صالحة صح العمل وقبل بإذن الله جل وعلا، وإن كانت غير ذلك رد العمل على صاحبه. فلا ينجح الجهاد إذا كان ليس خالصا لوجه الله جل وعلا. والأمر الثالث الذي لا بد منه حتى يكون الجهاد ناجحا حرص كل فرد على اتباع الكتاب والسنة وتجنب المخالفات للكتاب والسنة. حرص المسلم على أن يكون متابعا في نفسه للكتاب والسنة مطيعا لله ورسوله، إذ أن المخالفة قد تجري به بل قد تضر الجيش كله. المخالفة ولو من قلة قد تضر الجيش كله. وقد ذكر الله لنا عبرة ما جرى للصحابة في أحد، إنما قدر الله ذلك ليكون درسا للمسلمين. الجيش الإسلامي في أحد كان قائده خير قائد عرفته البشرية، وأصلح وأعبد قائد عرفته البشرية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن في أفراد الجيش؟ أبو بكر وعمر وأمثالهما من الصحابة الأجلة المهاجرون والأنصار، خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا يوجد جيل أفضل بل ولا مثل ذاك الجيل بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك حصل عليهم من الضرر بأمر الله ما حصل، بسبب أن بعض الرماة نزلوا من الجبل من غير إذن، أو نزلوا وقد منعوا من النزول، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا حتى يأذن لهم لذلك، فتعجلوا النزول رضي الله عنهم. رأوا أن المعركة قد انتهت وأن النصر أصبح حليف المسلمين، وأصبحت الغنائم تجمع، فنزلوا يشاركوا إخوانهم الفرحة، فمنعهم الأمير الذي أمر عليهم في جبل الرماة فأبوا إلا النزول. فكان من جراء ذلك أن قتل من قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح من جرح، وعلى رأس من جرح وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعية أسنانه وسال دمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا عبرة لنا حتى نعلم أن الجيش مهما بلغ صلاحه ومهما بلغ تقوى أفراده، إذا وجدت المخالفة ولو من البعض فإنها تجر الهزيمة على الكل، وتكون سببا للحيلولة بين الجيش والنصر ولو أصبح الظفر في اليد. قد أصبح كان المسلمون على وشك الانتهاء من الكفار، فر من الكفار من فر، وقتل منهم من قتل، وبدأوا بجمع المغانم. فلما حصلت المخالفة تغير الأمر، تغير الأمر بأمر الحكمة، وإلا فرب العباد قادر على أن يتم لهم النصر، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا ويعلم الناس خطر المخالفة في الجيش ولو من القلة. لو فعل المخالفة البعض فإنها تضر بالكل. فلهذا يا معاشر المجاهدين، علينا جميعا بتقوى الله في أنفسنا، وأن نلزم الكتاب والسنة، واحذر أيها المجاهد أن تكون باب شر وضرر على البقية. احذر بمعصيتك أن تضر الآخرين، واعلم أنك أحوج ما تكون إلى توفيق الله وإعانته، والإنسان لا غنى له عن توفيق الله في كل حين، ولكنك في مثل هذا الموطن أحوج ما تكون إلى نصرة الله، إذ أنك في مواجهة الأعداء الذين يتربصون بك الدوائر وينتظرون في كل حين أن يتمكنوا من رقاب المسلمين فيفعلوا فيهم الأفاعيل. فإذا لم نلزم تقوى الله سلطوا عليه، إذ أن لا ننصر عليهم بعدد أو عدد، وإنما ننصر عليهم بتقوى الله وتوفيقه جل وعلا، حين أن نكون متقربين إلى الله بما يرضاه يكتب لنا النصر والتوفيق، فتكون العزة والنصر للمسلمين ولو كانوا قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله. فتقوى الله من أعظم مقومات نجاح الجهاد الشرعي، تقوى الله ولزوم الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله. لا تستهن بمعصية أو بأخرى، رب معصية كانت سببا لحرمانك من الخير، قد يصرفك الله عن الجهاد، قد يحول الله بينك وبين الاستمرار بسبب معصية كانت سببا أن يصرفك الله عز وجل عن أن تكون باقيا مع المجاهدين في الجهاد في سبيل الله. والمعاصي شؤمها كبير على المسلم، على المسلم بل وعلى المجتمع كله. المعاصي كثيرة جدا خاصة في زمننا هذا. ما أكثر المخالفات، ما أكثر المخالفات، وما أعظم ما زينها الشيطان في نفوس الناس. زينت المعاصي وزخرفت وتيسرت أبوابها وسبلها أكثر من قبل. قد يستهين البعض بتصوير ذوات الأرواح وهي معصية، قد يستهين بها البعض وهي معصية من الكبائر. وجودها في صفوف المجاهدين خطر، وجود صور ذوات الأرواح بعذر أو بآخر من غير ما الضرورات التي أباحها الشرع ضرر يجر على المسلمين، الويل عموما وفي الجهاد كذلك خصوصا. وهكذا الكذب ولو مازحا لغرض أو لآخر كبيرة من الكبائر، لا يجوز أن تكون في صفوف المجاهدين. وهكذا التبذير والإسراف كبيرة من الكبائر، لا يجوز أن تكون في صفوف المجاهدين. وهكذا من الأمور التي لا يجوز أن يأتيها المسلم عموما وخاصة في الجهاد، لأنك أحوج ما تكون إلى نصرة الله وتوفيقه. ورب العالمين لا يفرق بين هذا وذاك، من عصى ولم يستحق النصر عوقب بحرمانه من النصر ولو كان من كان. إذا كان قد ابتلى الصحابة بما سمعتم بمعصية البعض وهم هم بالتقوى والصلاح ومعصيتهم ليست بشيء أمام ما يجري في ساحاتنا وفي مجتمعاتنا وفي أوساطنا إلا ما رحم الله وإلا من رحم الله فما بالك بنا نحن إذن. فيا عباد الله إن هذا المقوم من مقومات النجاح لا بد أن يضعه كل مجاهد نصب عينيه بل كل مسلم عموما كل مسلم عموما في كل حين في حال السلم والحرب يجب أن يضع نصب عينيه الحذر من المعاصي وأن يتقي الله في نفسه وأن يكون مراقبا لله فيما يأتي ويذر في الخلوات والجلوات وفي السر والعلن وفي الليل والنهار. تلزم تقوى الله وتقوى الله تكون بفعل الطاعات واجبها ومستحبها. الواجبات والمستحبات تحافظ عليها أما الواجبات فتلزم وأما المستحبات تنافس وكثر ما استطعت لأنها صيانة للواجبات وتثقيل للميزان وتزيد صحيفتك بياضا ونورا ورفعة في الدرجات عند الله جل وعلا وترك المعاصي والذنوب. ويتمثل ترك المعاصي بأمرين. ترك المعاصي لأن المعاصي نوعان. النوع الأول ترك الواجبات. ترك الواجبات معصية تنجو منها بالحفاظ على الواجبات وهكذا فعل المحرمات معصية تنجو منها بالحذر من المحرمات والبعد عنها ولزوم حدود الله جل وعلا. فتقوى الله يا عباد الله لأن الله قد وعد ووعد الله لا يخلف أنه مع المتقين مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين مع من كان معه. كن مع الله بتقواه كن ناصرا لدين الله في نفسك أولا ثم في من حولك لينصرك الله جل وعلا. انصر الله بالإيمان والعمل الصالح لينصرك الله جل وعلا. ومن مقومات الجهاد الناجح أن يبنى على العلم أن يكون الجهاد مؤسسا على العلم كما أنه لا يصلح أن يتقدم للجهاد إلا من هو متمرس يعرف السلاح الأمر مهم كذلك لا يصلح أن يتقدم للجهاد إلا من يعرف أقل شيء ما يتعلق بالجهاد من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وما يتعلق بأحكام القتل ومن الذي يقتل ومن الذي لا يقتل وكيف يكون التعامل مع العدو. تحتاج لهذه الأحكام أصبحت واجبا عينيا على أمثالكم إذ أنكم في ساحة قتال فوجب عليكم أن تعتنوا بتعلم هذه الأمور وأن لا يفوت على واحد منكم تعلمها كان قارئا كاتبا أو أميا يتعلمها عن طريق السماع والتلقين إذ أن هذا أمر لازم لمن اتجه للجهاد والقتال إذ أنه في ساحة تطبيقها وفي مجال العمل بها فما أحوجه إليها. فكما أن الفرد لا يقدم للجبهات لمواجهة العدو إلا بعد تمرينه على السلاح وعلى أساليب المواجهة والقتال فكذلك يعد من حيث التفقيه في أحكام الجهاد وبيان ما يجوز وما لا يجوز وما يجب وما لا يجب حتى يكون الجهاد مسددا وعلى الكتاب والسنة. فينبغي أن يوضع هذا نصب العين وأن يكون هذا من أساسيات مهمات من يقومون بتهيئة الأفراد إذ أنه لا يبارك في عمل لا يبنى على العلم الشرعي إذا كان أعمال الدنيا حتى أعمال الدنيا إذا تقدم لها الإنسان بغير علم تفشل حتى على مستوى أدنى مثال في أمور الدنيا حتى لو كان جهاز جوال وأخذت تتصرف فيه بدون علم ممكن تحرق جوالك وهكذا كمبيوتر وغيره. فإذا كان في أمور الدنيا ما تستطيع أن تؤدي عمل أو تنجح بعمل إلا إذا قمت به على علم وبصيرة فما بالك بالدين. الدين أعظم الدين أعظم وهكذا الجهاد أمر عظيم لا بد أن تمشي إلى الجهاد بخطوات رصينة على بصيرة وعلم شرعي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تنجح في جهادك وتكون موفقا مسددا. لأن الجهل باب الأخطاء باب الزلات باب الانحرافات والعلم بصيرة ونور، تعرف من خلال العلم ما الذي يضرك وما الذي ينفعك، ما الذي لك وما الذي عليك. انظر كيف أن العلماء الذين ملأ الله قلوبهم بنور الكتاب والسنة، العلماء الموفقون المسددون الذين هم على منهاج السلف، تجد أن عندهم بصيرة في الآراء وفي التوجيهات والمشورة وفي التخطيط وفي الرأي، تجدهم مسددين لأنهم على علم وبصيرة. فنور العلم يقوي العقل ويسدد الرأي ويجعل الإنسان موفقا في خطواته، موفقا فيما يقول ويفعل بتوفيق الله جل وعلا وتسديد الله سبحانه وتعالى. ولا أعظم من أن يمثل في مثل هذا الحال بما يلاحظ من سداد أقوال ورأي شيخنا العلامة المحدث الفقيه الناصح الأمير المجاهد عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري. فنحن نلحظ توفيق الله لهذا الرجل ونحن لا ندعي له العصمة، فهو يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد بميزان الكتاب والسنة، ولكننا نلاحظ أنه موفق مسدد. وهكذا غيره من علماء السنة، هكذا غيره من علماء السنة. لماذا؟ لأنهم يسيرون على العلم الشرعي فتجدهم مسددين. فلهذا ابن جهادك على العلم، على العلم الشرعي، تعلم ما الذي يجب عليك وما الذي يحرم حتى يكون جهادك ناجحا موفقا بإذن الله جل وعلا وتوفيقه. وهكذا من مقومات نجاح الجهاد أن تكون مهيئا نفسيا لما يجري وأنت تجاهد. هيئ نفسك إن وفقت ونصرت أن تشكر نعمة الله جل وعلا، هيئ نفسك للشكر والتواضع لربك، وهيئ نفسك إن ابتليت. والمسلم معرض للبلاء، فإذا كان الصحابة ابتلوا بأنهم في معركة ما تم لهم النصر، فما بالك بنا نحن، نحن معاصينا أكثر وقد يحصل لنا الفشل أكثر منهم. هم كانوا على وشك النهاية من عدوهم فحصل البلاء بأمر الله عز وجل. فإذا يهيئ الإنسان نفسه للبلاء، يهيئ نفسه للبلاء بالصبر والثبات، لا يتغير عزمه ولا تنثني عن الاستمرار لأنك رأيت نوعا من التسلط من العدو أو نوعا من القهر أو نوعا من التمكن. لا، لست بأفضل من أنبياء الله ورسله، فأنبياء الله ورسله ورسل عليهم الصلاة والسلام قتل منهم من قتل وضرب منهم من ضرب حتى سالت دماؤهم، وطرد منهم من طرد من بلده، وأوذوا في الله أشد الأذى، وهم أفضل خلق الله عليهم الصلاة والسلام. فنهيئ أنفسنا أن يحصل لنا من الأذى سواء كان من الجرح أو من القتل أو من أخذ بعض الأمور أو من الأسر. هيئ نفسك للصبر وهيئ نفسك للتحمل واثبت ولا ينثني عزمك إن رأيت شيئا أو آخر، بل أنت لله وفي سبيل الله سواء حصل هذا أو ذاك. وإذا حصل شيء من الضرر فينظر كل واحد في نفسه لعلنا أوتينا من قبل معصية، فنتوب إلى الله ونضاعف جهودنا في الاستغفار والإقبال على الله عز وجل، عل الله أن يكشف الكرب. ومتى ما صدق المسلم حين البلاء وثبت وصبر فإن الفرج يأتي واليسر يأتي بعد العسر مضاعفا بتوفيق الله جل وعلا. وهكذا من مقومات نجاح الجهاد أن تتواضع لله عز وجل ولا تنسب ما يحصل من الخير إلى قوة أو ذكاء أو تخطيط. احذر أيها المسلم غاية الحذر أن تنسب ما يجري من الخير إلى جهود البشر بذكائنا بتخطيطنا بسبب شجاعة أفرادنا، لأن شبابنا كذا وكذا أو رجالنا كذا وكذا انتصرنا. احذر، فإنك إذا لم ترجع الفضل لصاحب الفضل وهو ربنا تبارك وتعالى وتعرف النعمة لله يخشى أن تسحب النعمة. فإن العجب والغرور من أعظم أسباب الهزيمة والفشل. ولنا عبرة فيما جرى للمسلمين في غزوة حنين حين أن كان البعض قال كلمة وهي لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، فعلم الله الصحابة والمسلمين جميعا أن النصر ليس بقلة أو بكثرة، وليس بعدد أو بعدد، وإنما هو بيد الله. إنما يفعل المسلمون الأسباب التي في أيديهم، والنصر من عند الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله؟ النصر من عند الله عز وجل، هو الذي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فلهذا المسلم إذا تيسر له شيء من الخير، فتمكن من العدو قتلا أو غنيمة، أو تمكن من مواقع كانت في أيدي الأعداء، يحمد الله جل وعلا وينسب الفضل لله، يقول بتوفيق الله حصل لنا كذا وكذا، بفضل الله عز وجل جرى كذا وكذا، من فضل الله علينا ونعمته أن يسر لنا كذا وكذا. فإنك إذا عرفت حق الله عليك زادك الله من فضله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا من مقومات النجاح اجتماع كلمة المجاهدين على الحق. فإن التفرق والتنافر والتناهر سبب للهزيمة والفشل ولو بعد حين. يقول المولى تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم. فاجتماع الكلمة على الحق وألفة القلوب ووحدة الصف على الكتاب والسنة وفهم السلف من أعظم الأسباب التي يرتجى منها نصر الله عز وجل. ولنا في واقع المسلمين عبر، كم من جهاد قام ولكنهم ما وحدوا صفهم، فإذا بالأمور تؤول بعد ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، أصبح يأكل بعضهم بعضا، كل يريد أن يكون له الصدارة. فالمسلم يعتبر ويتقيد بالكتاب والسنة، فالمحافظة على ألفة القلوب وعلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف ليس على الغزائية، وإنما على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف، وأن يكون المجاهدون على قلب رجل واحد على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نفتح بابا للشيطان لينزغ ويفرق ويحرش. فإن أمثال هذا الجيش الذي اجتمع على الكتاب والسنة ونصرة السنة وتطهير الأرض من أهل الشرك أعداء الصحابة الروافض وأمثالهم من أعداء الإسلام، إن مثل هذا الجيش يغيظ شياطين الإنس والجن. ولهذا فإن الشيطان يسلط جنوده حتى يفرق الكلمة ويوغر الصدور ويوجد الشحناء، حتى إذا تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم وتمكن منهم عدوهم. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكثرا وإذا افترقنا تكثرت آحادا. فمتى ما كان الجيش لحمة واحدة على قلب رجل واحد يتعاملون مع بعضهم بقيود وضوابط وآداب الكتاب والسنة، تسودهم روح النصيحة، ينصح الناصح بالكتاب والسنة ويقبل المنصوح النصيحة لأنها حق جاءت من فلان أو من فلان، لا يكون الشخص صادقا في إيمانه حتى يقبل الحق، ولو جاء ممن هو دونه، ولو جاء ممن هو دونه، لو جاءتك النصيحة عن طريق طفل، عن طريق من كان وهي حق، تقبلها وتجعلها على العين والرأس. فروح التناصح وروح العفو والصفح فيما يتعلق بالأمور الشخصية، لأنك في الجهاد مع بشر، أنت لا تعاشر في الجهاد ملائكة، تتعجب إن حصل خطأ، أنت تعاشر بشر، فقد يخطئ عليك أخوك بكلمة، قد يخطئ عليك بتصرف. إذا لم نتعامل بالعفو والصفح سرعان ما نتفرق ونتبعثر، وحينها يفعل فينا العدو ما يشاء. بل العفو والصف والتسامح فيما يتعلق بالأمور الشخصية وما يتعلق بالأمور المخالفة للكتاب والسنة، فالتناصر والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وبحكمة بالأسلوب الطيب الذي يوصل الحق ويقيم الحق ويصلح الخلق، من أجل أن نحافظ على السير متقيدين بالكتاب والسنة ومحافظين على الأخوة ومحافظين على الأخوة. وهكذا من مقومات نجاح الجهاد الشرعي أن يكون منظما كما جاء في الكتاب والسنة. فإن العشوائية والفوضى ليست مقبولة شرعا في شيء، لا تجد بابا من أبواب الشريعة إلا وهو منظم بضوابط وآداب. إذا كانت الشريعة نظمت لك قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يا مسلم نظم لك، تذهب بعيد عن العين في مكان لا تضر الناس فيه، وتحافظ على عورتك أن ترى، إلى غير ذلك من الآداب. حتى إتيانك لزوجتك منظم، الأكل والشرب، النوم، أمر الصلاة في جماعة، إلى غير ذلك. تجد الشريعة تدعو المسلم إلى أن يكون منظما في أفعاله وبحسب الكتاب والسنة. فهكذا الجهاد يجب أن يكون منضبطا منظما. فالمسلم مقيد في الجهاد بأمير، لا بد أن يكون للجيش المسلم أمير له الكلمة، وهذا الأمير يختار لا بد أن يكون كفءا من حيث الدين ومن حيث العقل ومن حيث العلم والتقوى، وينقاد له الجميع بما لا يخالف الكتاب والسنة، ولا يخرجون عن أمره ما دام لا يخالف الكتاب والسنة. فهذه الأمور، هذا المقوم، هذا الأمر مهم جدا لنجاح الجهاد. إذ أن الفوضى تحدث في الصفوف خللا وتوجد الثغرات. فمثلا يتصرف الفتى تصرف من رأسه، فيتجه إلى مكان بدون أمر، أو يفعل شيء بدون أمر، أو يعني يؤمر بشيء ويوجه له عمل فيأبى، هذا أمر لا يليق بمسلم جاء للجهاد سبيل الله. نحن ما جئنا من أجل أن يعاند كل شخص الآخر، ولا من أجل أن يتوأس كل على الآخر، وإنما جئنا من أجل التعاون والتآزر والتكامل من أجل نصرة دين الله. فالأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، الكل ما جاء إلى نصرة دين الله، فأنت تؤدي ما عليك، تؤدي ما عليك من لإخوانك وما عليك الكتاب والسنة، وتصبر على ما قد يحصل من خطأ في كلمة أو خطأ في تصرف، ويكون الجميع منساقا للأمير المولى عليك من أجل أن يكون الجهاد منضبطا بضوابط الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أمرائي. فإن طاعة الأمير الشرعي وأمير الجهاد أمير شرعي، أمير الجهاد أمير شرعي، طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تطيعه طاعته ليست ذل وليست هزيمة وليست عار وليست ضعف، تطيعه لله ورسوله لا من أجل سواد عينيه ولا من أجل أنه من بني فلان أو من بني فلان، إنما تطيعه لأن الدين أمرك بذلك، وتحتسب الأجر والثواب. إذ أن طاعة الأمير سواء في السفر أو طاعة الأمير في الجهاد أو هكذا ولي الأمر العام أو من ولاه على أمره، طاعة أمثال هؤلاء الذين لهم إمارات شرعية وولايات شرعية في حدود الكتاب والسنة عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، وتحتسب الأجر في ذلك، خاصة إذا كان انتياقك للأمير من أجل نصرة الدين، فما أحوجك إلى الصبر وإلى أن تكون مطيعا لله ورسوله في طاعة هذا الرجل الذي ما أمرك بمعصية الله. وإن أمرك بمعصية الله فلا طاعة مع النصيحة بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التطاوع والتوافق فيما يوافق الكتاب والسنة ولا يخالف الدين مطلوب. قال: وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنه إذا وجد الاختلاف والتناحر والتنافر وجد الشيطان ثغرة ليفشل على العبد عمله، ليفشل على العبد عمله. فلهذا يا عباد الله، إذا أردنا أن نوفق وأن نجد مطلبنا من هذا الجهاد الذي هو إقامة الحق ودفع الباطل والظلم ونصرة الدين ونصرة المظلوم وإنكار المنكر، فلنلزم الضوابط من أجل أن نوفق ونسدد. والنصر كل النصر أن توفق اتباع الكتاب والسنة. قتلت أو عش، قتلت أو عش، إذا كنت متقيدا بالكتاب والسنة فأنت السعيد، إذا كنت مخالفا للكتاب والسنة فهذا باب التعاسة، عشت أو قتلت، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا مما نحتاجه من أجل أن نكون على جهاد ناجح أن نكثر من ذكر الله عز وجل وتذكر الآخرة، وتذكر الآخرة، فإن ذكر الله يشحذ الهمم ويقوي الإيمان ويدفع عنا وساوس الشيطان. وتذكر الآخرة خير واعظ وخير محفز ودافع للعبد إلى طاعة الله عز وجل. وأن لا تغفل عن ذكر الله وتذكر لقاء الله لحظة، لأن الغفلة سبب للمعصية، الغفلة سبب للخطيئة، الغفلة سبب لأن تكون صيدا سهلا في يد الشيطان. فيذكر بعضنا بعضا بذكر الله، ويذكر بعضنا بعضا بلقاء الله وبما يكون في اليوم الآخر من الحساب والجزاء بالنعيم أو العقاب. نعوذ بالله من أن يخيبنا الله في الدنيا والآخرة. فلهذا يا عباد الله، لزومنا للشريعة يصلح لنا سائر الأعمال، لزومنا للكتاب والسنة يصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. إذا لزمنا الكتاب والسنة أصلح الله لنا شؤوننا، أصلح الله لنا شؤوننا. وإذا خالفنا كان هذا باب الويل علينا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على الروافض البغاة المعتدين. اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم طهر البلاد، بلادنا وسير بلاد الإسلام من الروافض والباطنية، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين.